فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب إباحة الكلام في الطواف، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على إباحة الكلام في حال الطواف، يعني وإن كان شبه الصلاة لكن اسمه أن يتكلم في الإنسان بخير. وبسهل متصل قال حدثنا، هذه الترجمة في المعنى هي الترجمة الماضية فلا أدري لماذا أعادها ولم يذكر في كبرى الترجمة السابقة بل اكتفى بهذه وهو الأولى. وبسهل متصل قال أخبرنا يوسف بن سعيد النسائي، يوسف بن سعيد هذا مصري النسائي من أفراد مصنف. قال حدثنا حجاج ابن محمد العور عن ابن جريج قال أخبرني حسن المسلم ابن الناق قال حاول الحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني أنه قال أخبرني ابن جريج عن الحسن المسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذا الظاهر أن الرجل هو ابن عباس رضي الله عنهما وهو لا يضر إبهام الصحابي. قال الرجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة، أي حكم الصلاة. هذا استفاد منه أنه اشترط في الطهارة فأقل من الكلام لأنه شبه الصلاة. اللفظ ليوسف خالفه حنظلة بن أبي سفيان يقول هذا، أي خالف الحسن بن مسلم وليس ليوسف بن سعيد، والمراد أنه اختلف حنظلة بن أبي سفيان حسن بن مسلم في رفع هذا الحديث ووقفه، اختلف في الوقف والرفع. ودرجة الحديث أنه صحيح وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. والمسألة الثانية حديث الباب أخرجه الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. قال في التلخيص الحديث حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف ببيت الصلاة إلا أن الله أباح في الكلام، رواه الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس والصحابة بن السكن وابن خزيمة وابن حبان. وقال الترمذي روي مرفوعا وموقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء ومداره على عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس، واختلف في رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي، وزاد إن رواية الرفع ضعيفة. لكن في مثل هذا الموقوف له حكم الرفع. وهنا المسألة الثالثة في فوائده منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان إباحة الكلام، ومنها بيان فضل الطواف حيث إنه مثل الصلاة، ومن أن يستحب في ذكر الله تعالى فإن الصلاة كلها ذكر ودعاء وتضرع فينبغي أن يكون الطواف في ذلك مثلها، ومن أنه إن كان كلام مباحا بالطواف غير أنه ينبغي تقليله مهما أمكن لا تتوسع في الكلام يكفيك للدروع. ومن أن الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله تعالى استنبط من هذا الحديث أن الطواف أفضل أعمال الحج لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل. قال وأما حديث الحج عرفة فلا يتعين التقدير معظم الحج عرفة بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة، تقدير يختلف يعني. قال على حذر وفي نظر ولو سلم فما لا يتقوم الحج إلا به أفضل مما ينجبر، والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل. المسألة الرابعة استدل بحديث الباب من قال بوجوب الطهارة للطواف وهو مذهب مالك الشافعي وأحمد وأكثر علماء من السلف والخلف، وحكاه ابن منذر عن ابن عمر والحسين بن علي وأبي العالي والثوري وإسحاق وأبي ثور، وحكاه الخطابي عن عامة أهل العلم. وذهب الحنفية إلى أن الطهارة ليس بشرط للطواف، فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثا أو جنبا صح طوافه، واختلفوا في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليس شرطا. على مخلص على كل حال، وخاصة في الرفقة الذين تكون امرأة حائض معهم ويتضرر بسببها، ما له مخرج إلا هذا، أن الطواف بالبيت ليس مجمعا عليه اشتراط الطهارة. بعض أهل العلم كما ذهب الحنفية أنهم يرونه غير شرط، فيكون هذا أولى. وبذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمن تتضرر من النساء الحائض، هي تتلجم أي تلبس حفائض حفيظ ثم تطوف بالبيت، ويعني هذا تيسير عليها. قلت الأرجح عندي ما قاله الأولون من اشتراط الطهارة للطواف لظاهر حديث الباب، حيث إنه صلى الله عليه وسلم استثنى من أحكام الصلاة تحريم الكلام فقط، فدل على أن ما عداه من شروط الصلاة كالطهارة شرط الطهارة. ومسألة الحائض ذكرناه في محل آخر، وعلى كل حال فهو أحسن ما يقال له هنا، يقال له استند إليه إلى مثل هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: وقد فصل لكم حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إذا كان ضروري الطائرة حجوزة وكذا، والرفقة يفوتون في مثل هذه الحالة فعمل بهذا. قال الإسلام المتفق على أخبرنا محمد بن سليمان، هذا هو المسيسي أبو جعفر علاف الكوفي، ضمن المسيسي لقبه لويل، ثقة من الطبقة العاشرة. والشيباني هو قال أنبأنا الشيباني سليمان وأبي سليمان فيروز الكوفي، ثقة من الخامسة. تنبي أشار في هامش الهندية إلى أنه قال بعض النسخ أخبرنا سيناني بالسين وملا بدل الشين معجمة، وبالنون بدل باء موحدة، وهو تصحيف فتنبه. هنا أيضا تنبيه وقع في موسوعة الحديث الشريف كتب التسعة مؤسسة الصخر، هنا غلط، فقد ترجم لمحمد بن سليمان أبي علي الأصفهاني، هو خطأ فاحش، لأنه ليس من شيوخ المصنف بل من شيوخ شيوخه من الطبقة الثامنة، مات سنة 181، أي قبل ولادة النساء بنحو 34 سنة. والصواب ما هناك ليتنبه هناك في إذا أخطأ في برنامج واحد كل البرامج كلها تكون على حد سواء، ما في أحد يعدل ذلك، يتبع الأول الآخر الأول ويقعون في خطأ، كل خطأ يوجد في برنامج واحد موجود هناك وهناك وهناك، ليس مثل الكتب المطبوعة في نسخة كذا وفي نسخة كذا، ما في نسخة. فهذا هو خطأ، قبل أن ولد النسائي في 34 سنة مات هذا الرجل. ويقولنا حدثنا محمد بن سليمان شيخ مصلي، ومات قبله بأكثر من 30 سنة. هذا هو الخطأ، فيه أفران الأشياء أخطأ بها، وكانت عندي أوراق ولكنها ضاعت، وكثير منها يوجد في هوامش وعلق عليها مثل هذا، ينبهون أو يعطون هذه وعدلوا هذا الاسم وعدلوا كذا. قال: ومن هنا يأتي الخلل في عدد الأحاديث المذكورة، نحن نعتمد على برامج الحديثية على عدد أو على عد مرويات الراوي صحابيا أو غيره، أكثر من لما نعتمد على ابن حجر والمزي وغيره، لأن هؤلاء كانوا يعدونها بالأصابع خطأها كثير، وأما هؤلاء كلها سلسلوها ألف باء تاء إلى الياء وكلها أقامت، وتستطيع أن فلان هذه أحاديثه. المشكلة التي تدخل عليهم هو من هذا، أحيانا يخطئون في ترجمة الشخص فيذكرون في ترجمته ما ليس من حديثه، أو إذا غيروه تغير حديثه وراح مع واحد ثاني، لكن هذه تكون قليلة. مثلا هذه التراجم التي يخطئون فيها ما هي كثيرة، وخاصة برنامج هذا صخر هذا كان عنده دقة، ويراجعون فيما يظهر لي يراجعون تحفة الأشراف وتهذيب الكمال، فلذلك تراهم. أما غيرهم حدث ولا يعني كله خلل. فالحاصل أن مثل هذا هو الذي يدخل في حديث حديثين أو ثلاثة لكثير ممكن يخطئون فيها. وإلا إذا قالوا فلان مثلا تهذيب التهذيب يقول لك روى البخاري لفلان 30 حديث أو 100 حديث، ويأتي هنا يقول لك لا 3 حديث، المعتمد هو هذا. ولذلك أنا أذكر ما يقول في التهذيب وأعلق عليه في برنامج الحديث، كتبوا كذا والظاهر أن ما قالوه هو المعتمد هو العمدة، لأن الزهرة التي ينقل منها الحافظ ابن حجر تهذيب التهذيب هذا الكتاب يعتمد عليه ولا يعد بنفسه، وإنما يقول قال للبخاري في البخاري لفلان كذا حديث وفي مسلم كذا حديث وينقل ويسكت لأنه ما عده بنفسه، ولو عده كان أحسن. فالحاصل أن هذه الأخطاء تدخل في مثل هذا، وعدد الأحاديث التي مثلا قالوا أبو هريرة في كتب الستة أو في البخاري حدثه كذا حدثه حديث كذا، هذا حسب البرامج الحديثية هذا طيب صحيح. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد سلمان قال أنبان شيباني الحمد لله ابن أبي سفيان طاوس أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقل الكلام في الطواف إنما أنتم في الصلاة. هذا موقوف يعني موقوف، والأول صائيا مرفوع. وقد سبق أنه أن كثيرا من الحفاظ أو من العلماء صحه الوقف دون الرفع، لكن نقول مثل هذا موقوفا له حكم الرفع لأن هذا لا يقال بالرأي. قال رحمه الله تعالى إباحة الطواف في كل الأوقات، يعني معناه ليس هناك وقت ينهى فيه عن الطواف ببيت الله الحرام، بل كل الأوقات جائز. السالم الطريق قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال هذا هو الزهري المخرمي مخرمي انصب إلى مخرمة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزبير محمد المسلم عن عبد الله بن بابيه يعني في ضبط، وقال ثقة مكي ثقة هذا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار وصلى طاف لا تمنعه. هذا الظاهر كل بمفرده، طاف في أي وقت لا تمنعه، صلى في أي وقت لا تمنعه. ومن هنا يؤخذ جواز الصلاة في مكة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، في مكة في أوقات النهي يقول مستثنى بهذا الحديث. لكن هذا الحديث الذي استظهره كثيرون معناه أنه طاف وصلى بعده ركعات الطواف، إذن هذا من ذوات الأسباب المتقدمة فيجوز ذلك. المهم أن طواف ركعات الطواف لا تكرهان بعد العصر ولا بعد المغرب الصبح، والحديث صحيح هذا تقدم. قال رحمه الله تعالى كيف طواف المريض على أي صفة يطوف بسهل متفق على حدثنا محمد بن سلمة هذا المراد بن الجمل أبو الحارث المصري من الطبقة الحادية عشر، والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمعه عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم العتكر صاحب مالك قال حدثني مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أوف اليتيم وعروة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عن هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي يعني مريضة، قال فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. هذا هو كيفية طواف المريض، إذا كان المريض يطوف راكبا أو محمولا على خشب كما هو الآن يجوز. قال فقال وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بي والطور وكتاب مستور أي بهذه السورة في صلاة الصبح، فدل على أنه كان يعني كانت مريضة فطافت راكبة، وهو صلاة الصبح. صلاة الصبح في رواية البخاري من طريق شعب بن عروة إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، وهذا هو يعني جائز أن يطوف راكبا. المسألة وهذا الحديث متفق عليه. المسألة الثالثة في فوائد منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان كيفية طواف المريض وهو أن يطوف راكبا، ومنها جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر، وأما لغير عذر ففي خلاف سيأتي بعد باب إن شاء الله تعالى. ومنها أن النساء يطوفن وراء الرجال ولا يختلطن بهم لأن ذلك أستر لهن، ولأن الطواف الصلاة، ومن سنة الصلاة أن يتأخرن عن صفوف الرجال فكذلك الطواف. قال في الفتح وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم أيضا ولا يتأذون بدابتها. ومن أن من يطوف وقت صلاة الجماعة لعذر لا يطوف إلا من وراء الناس ولا يطوف بين المصلين وبين البيت، لأن لا يشغل الإمام والناس هو اليوم. ومن أن الراكب عليه أن يجتنب ممر الناس ما استطاع، ولا يخالط رجالة لأن لا أذيهم. ومن جواز إدخال الدواب بالمسجد، قال المطار رحمه الله تعالى في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي أكل لحمها المسجد إذا احتج إلى ذلك، لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب. وهذا تقدم لكم أن طهارة يعني من جميع الحيوانات من الدواب مأكل اللحم وغير اللحم الراجع أنه طاهر. قال رحمه الله تعالى ومنها استحباب قرب الإمام من البيت في الصلاة، ومنها مشروعية الجهل بقراءة في صلاة الصبح. قال رحمه الله تعالى طواف الرجال مع النساء، طواف الرجال مع النساء، هكذا نسخ المجتمع، وعبارة كبرى طواف النساء مع الرجال بالعكس، وفي نسخة كيف طواف النساء مع الرجال. والظاهر أن عبارة الكبرى أظهر، وغرضوا بهذا بيان كيفية طواف النساء مع الرجال، وذلك أن يطوفن من وراء الرجال ولا يختلطن بهم، كما دل عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها المذكور في الباب. وفي سائر المنطلق قال أخبرنا محمد بن آدم محمد المسيسي الجواني المسيسي من أفراد مصنف وأبي داود، قال عن عبدة بن سليمان الكلابي الطبقة الثامنة عن هشام بن عروة عن أبي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما طفت طواف الخروج أي طواف الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس. هذا محل الشاهد. إذن طواف النساء يجوز مع الرجال، لكن يكون يعني طوافهن وراء الرجال لئلا يختلطن ويفتن الرجال، فهذا هو السنة وليس الاختلاط مطلوبا في هذا. قال عروة لم يسمعه من أم سلمة، أشار به إلى أن في الإسلام انقطاعا، وهذا الذي قاله مصنف قاله الدارقطني أيضا في كتاب التتبع، لكن قال حديث الفتح. وقد أخرج إسماعيلي بحديث البائن من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هاشم ومحاد بن المورع وعبدة بن سليمان كل من هشام عن أبي عن أم سلمة، وهذا هو المحفوظ عن أبي عن أم سلمة. وسماع عروة بن أم سلمة ممكن، فإنه أدركها من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد انتهى. قلت مع الاستدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم له قوله إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس، فإنه يدل على أن النساء يطوفن وراء الرجال ولا يختلطن بهم، وفي أن الاحتراز عن طواف النساء مع الرجال مهما أمكن أحسن، حيث أجاز لها في حال إقامة الصلاة التي هي حالة اشتغال الرجال بالصلاة لا في حال طواف الرجال، الله أعلم. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى قوله باب طواف النساء مع الرجال قصة إنكار عطاء على ابن هشام في منع طواف النساء مع الرجال، يعني هشام هذا في خلافته أنه كان يعني في مكة أميرا فمنع الناس يعني أن يطوفن مع الرجال، فعاب عليه عطاء وكان مفتي مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجال والنساء يطوفون ولكنه الظاهر أنه رأى اختلاط وكذا وخشي الافتتان ومنع من ذلك، يقول لا حق له في المنع، لكن ماذا؟ لكن يفصل النساء عن الرجال على طيب. قال وهنا على حدث هو إبراهيم أو أخوه محمد بن إسماعيل إذ منع ابن هشام وهو إبراهيم أو محمد بن إسماعيل بن هشام بن وليد بن مغيرة بن عبد الله بن عمرو بن عمر بن مخزوم المخزومي، وكان خالي هشام بن عبد الملك، فولى محمدا إمرة مكة وولى أخاه إبراهيم إمرة المدينة، وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته. قال الحافظ فلهذا قلت يحتمل أن يكون المراد ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى مات في مهنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة 25 و100، قالوا خليفة الخياط تاريخه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال عن مالك الإمام دار هجرة عن أبي الأسود يتيم عروة حمد عبد الرحمن عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت مكة وهي مريضة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء المصلين وأنت راكبة، قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة يقرأ والطور، هذه السورة كان يقرأها في صلاة الصبح. وغرض المصنف رحمه الله تعالى بهذه الرواية بيان ما أشار إليه في الرواية السابقة من عدم استماع عروة هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها، حيث أدخل في هذا الإسناد بينه وبينها زينب بنت أم سلمة. لكن تقدم أنه لا مانع من أن يسمعه عن أم سلمة بواسطة زينب ثم يسمعه بعد عنها مباشرة. ولذلك أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح في باب من صلى ركعتي الطواف خارج من المسجد رقم كذا بالطريقين، إشارة إلى صحتهما وعدم إعلال إحداهما بالأخرى. والحاصل أن الحديث صحيح بالطريقين، يعني البخاري أخرجه بالطريقين بواسطة زينب وبدون واسطتها، فدل على أنه بالسندين صحيح. قال رحمه الله تعالى: الطواف بالبيت على الراحلة، أي راكبا على الراحلة. وبسهل المتصل قال: أخبرني عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان القرشي مولى أبو حفص الحمصي صدوق من العاشرة، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، وهو ابن إسحاق شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن أموي مولاهم البصري ثم الدمشقي من كبار التاسعة، عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن بمحجره. هكذا استفاد من هذا جواز الطواف راكبا أو بالسيارة أو بالراحلة، وهذا يستلم الركن بمحجره. لماذا؟ لأنه راكب ما يستطيع أن يقبله، بل كان عنده محجن فيمس به الحجر ثم يقبل هذا بمحجنه. وهذا وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الآتي برقم كذا كان يطوف على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. فهمل ما دل على حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب من استلامه بمحجن على أنه كان قريبا، وذلك لكون آمنا من إذاء الناس، وأن ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما من الإشارة إليه على أنه كان بعيدا عنه خشية إذائهم. هذا هو الحديث، أخرجه مسلم. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز الطواف بالبيت على الراحلة، ومنها استحباب استلام الركن الحجري الأسود بيده أو بعصاه إذا عجز من تقبيله ثم يقبل ما استلم به، لما في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه، محجن هذه عصا معقفة الرأس، قال: ويقبل المحجناء. وبهذا يقول الجمهور، يعني معناه أن تقبيل الحجر الأسود سنة، ومن السنة إذا لم يستطع أن يقبله مباشرة يمسه بشيء معه ثم يقبل ذلك الشيء. وخالف مالك كما قال قاضي عياض فقال: لا يقبل يده وإذا عجز عن استلامه أشار بيده أو بما في يده، لما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يشير إلى القبلة بالفم، لأنه لم ينقل. بعض الناس يعني يشير بفمه إلى القبلة من بعيد، وهذا ليس لم ينقل. ومن أن في قوله حجة الوداع ردا على من كره تسمية حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك هو غلط، والصواب جوازه. ومن أنه استدل بأصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما أكل لحمه وروث، لأنه لا يؤمن ذلك من البعير، فلو كان نجسا لما عرض المسجد له. وخالفهم الشافعية والحنبلية والحنفية، والأول والحق كما سبق قريبا. المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم الطواف راكبا على الراحلة أو نحوها. لأنه سبق لنا قريبا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مريضة، فقال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فظاهر هذا أنه أن الركوب ما هو مسموح، يعني إلا لمثل هذه الحاجة للضرورة، مرض كذا. فأراد هنا الحديث الذي معنا غير حديث هذاك للمرض وهذا لغير المرض، فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال للمرض جائز وإلا فلا يجوز. والحاصل هذا الخلاف الآن يذكر، يقول: لا خلاف هنا راكبا. قال علامة القطب رحمه الله: لا خلاف في جواز طواف المريض راكبا للعذر، واختلف في طواف جواز من لا عذر له راكبا، فأجازه قوم منهم من منذر أخذا بطوافه صلى الله عليه وسلم راكبا، والجمهور على كراهة ذلك ومنعه متمسكين بظاهر قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف على الدابة أو محمولا على خشب ليس طواف بنفسه، إذا قالوا وليطوفوا بالبيت العتيق أن تطوف على قدميك ما يسمح لك إلا للضرورة، يعني للمرض. والظاهر أن يطوف الطائف بنفسه، ومن طاف راكبا إنما طيف به ما طاف هو ولم يطف هو بنفسه. وبأن الصحابة رضي الله عنهم اعتذروا عن طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا وبينوا عذره في ذلك، فكان دليلا على أن أصل مشروعية الطواف عندهم ألا يكون راكبا، انتهى كلام قرطبي رحمه الله. حاصل ماذا نقول في الأخير؟ أنا قلت حديث أبي داود المذكور ضعيف لأن رساله يزيد بن أبي زياد هو ضعيف. ثم إن القول بكراهة الطواف راكبا ليس على دليل صريح، وما اعتذر به عن طواف صلى الله عليه وسلم راكبا لا يكون دليلا على منعه، لأن صلى الله عليه وسلم ما جاء عن النهي عن الطواف راكبا حتى يحتاج إلى الاعتذار عن فيه، والآية ليس في النهي عنه بل فيه صلى الله عليه وسلم بيان بمعناه. وليطوفوا بالبيت العتيق، قالوا معناه يطوف على قدميه، فمن طاف راكبا أو محمولا طيف به، يقال طيف به لا يقال طاف. ونحن نقول المبين لهذا للآية هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام فكل بيانات فكل أفعاله وتقريراته وأقواله وأحواله تفسير للقرآن. معنى قوله تعالى وليطوف بيت العتيق فسره النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وأمر أم سلمة تطوف راكبا، إذن وليطوف هو معناه راكبا وغير راكبا، فالآية لا تنافي ذلك. وما تقول طيف به ما النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك على طوفي، إذن إيه؟ معنى ذلك إن الآية تفسرها الأحاديث، فإذا الطواف راكبا الأولى إن كان قادرا، طيب وإلا فلو طاف راكبا هذا جائز. فالحق أن الطواف راكبا جائز ما لم يؤذي أحدا، لكن شرطه إيش؟ ألا يؤذي الناس بدابته. وإن كان الأولى عدم الركوب، لأن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه طاف على قدميه. وأما طوافه كذلك راكبا قالوا هذا لئلا يتأذى الناس، لئلا يتأذى بالناس، وليروا طوافه وماذا يفعل، ماذا يفعل بالركن، ماذا يفعل بكذا، لأنه لو كان على الأرض ربما يخفى على البعيدين، الناس كثير 80,000 أو 120,000 ناس نسمع اللي يطوفوا معه. طيب إذن قالوا عللوه بمثل هذه، نحن نقول من الذي قال لكم إذا انتفت هذه يمنع؟ أين الدليل؟ والدليل الذي أتوا به هذا ضعيف، يزيد بن أبي زياد هذا ضعيف. طيب إذا ماذا نقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم وإن اعتذر عنه بأنه كذا وكذا، لكن الأصل الجواز، الأصل الجواز. طواف من أفرد الحج، ما هو يعني طواف من أفرد الحج؟ يطوف بالبيت كما يطوف الغير. وسالم طريق على أخبرنا عبدة بن عبد الله، عبدة بن عبد الله الصفار الخزاعي وأبو سهل البصري الكوفي الأصلي من 11، قال حدثنا السويد وهو من عمرو الكلبي أبو الوليد الكوفي العابد ثقة من كبار العشرة، قال عن زهير بن معاوية قال حدثنا بيان ابن بشر الحمسي أبو بشر الذي قد انتظم خامسا عن وبرت أن وبرت حدثه وبرت بفتحات وبرت ابن عبد الرحمن المسلي ليس مسلمي المسلي مسلية، هذا أبو خزيمة وأبو العباس الكوفي ثقة من الطبقة الرابعة، قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسأله رجل أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، قال وما يمنعك؟ أطوف بالبيت يعني معناه أنه توهم أن المفرد إنما يطوف بعد رجوعه من عرفة ثم منى ويأتي مكة ويطوف، الرجل متخيل هذا. فقال ابن عمر أنا مفرد يا ابن عمر، هل يسمح لي قبل عرفة أطوف بالبيت طواف النفل أو طواف كذا أو طواف قدوم؟ فقال ابن عمر ما الذي منعك من هذا؟ لأن ابن عباس كان يمنعه. فقال ما الذي منعك من هذا؟ قال رأيت عبد الله بن عباس ينهى عن ذلك، لأن ابن عباس يقول إذا طاف الإنسان وانتهى من طوافه حلل من حجه، هذا رأيه على كل حال ما وافقه أحد من الصحابة، بل بعض التابعين أيضا يمشي على هذا، يقول إيه التحلل لا يكون إلا هنا بعد الرين بعد الجمار بعد الحلق الأخير. فيقول ابن عمر مستغربا ما الذي منعك عن هذا؟ قال أنا سمعت ابن عباس ينهى عن الناس عن ذلك. فيقول ابن عباس وأنت أعجب إلينا منه نحن نثق بعلمك أكثر منه الله المستعان. ورأينا قال ابن عمر رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل ما يقول ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم من حج طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ما الذي يمنع بعد ذلك؟ ما في هناك دليل يمنع من ذلك، كلهم تهتدون إليه لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة. إذا أنت أول ما تأتي تبدأ بالطواف بالبيت ثم السعي طواف القدوم، وإن قدمت السعي طيب إذا كنت مفردا أو كنت قارنا. قال هذا معناه وأنت أنا قال وفي رواية مسلم من طريق جرير عن وبرة وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا، لأن ابن عباس كان يعني كان من بعض الوظائف. ابن عمر من إيه مما الناس اتفقوا عليه أنه ما ولي ولايته، هو ولد الخليفة مروه الخطاب رضي الله عنه، ومعروف بالعلم ومعروف باتباع السنة ومعروف بكذا بكذا، ولكنه لا يقبل أي. قالوا له الخلافة بشرط أن لا يهرك بقدر محجم دم مسلم. قال من يدم لنا قضاء ما في خلافة ولا بالخلافة. إن استقر جميع من في الأرض مشارق ومغارب وبايعوني ولا يسفك دم بقدر محجم الحجام أنا خليفة. قال هذا ما يقبل أحد، لازم هناك اللبس. فقال إذا لا أصدق. المهم فابن عمر رضي الله تعالى بعيد عن كل الدنيا كلها، وكان هو وابن الزبير ويش الثالث كان في الحجر، فتمنى كل أحد فتمنى ابن الزبير الخلافة. المهم من ذلك اليوم كان يحذره، أحذرك عن طلب هذا الأمر، أحذرك عن طلب هذا الأمر. لو طلبه لو طلبت أنا إيه ولد الخليفة، أنت لست أتبعيا، لكن ابن الزبير مغرم بهذا وما شاء على كل تم له الأمر 9 سنين، ثم بعد ذلك بنو أمية غلبوا وقتلوا. ومر علي بن عمر كان جار الحج في نفس ما قتل في ابن الزبير في نفسه في وقت الحج أشهر الحج في شهر الحج في الحجة قتلوه، فمر علي وهو معلق على الخشبة فقال كنت نهيتك عن هذا، كنت حذرتك عن هذا، وبكى عليه. على كل حال هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى. فيقول الرجل نحن نثق بك لأنك بعيد عن الدنيا، وأما هذا فقد فتنته الدنيا، لأنه كان يتولى مناصب لعلي ولغيره، فلذلك قال لا هذا ما يعجبنا الناس دائما يحبون هذا فتنته الدنيا. فقال ابن عمر مدافع عن ابن عباس وأينا أو قال أيكم لم تفتنه الدنيا، لا تقل هذا الكلام، كلنا مفتون بالدنيا، يعني هذا إيه؟ هذا من شرفي أو من عظمة قدر ابن عمر رضي الله عنه دافع عن ابن عباس يقول لا تقل هذا. قال النووي ومعنى فتنته الدنيا لأنه تولى البصرة والولايات محل الخطر والفتنة، وأما ابن عمر فلم يتولى شيئا. وأما قول ابن عمر وأينا لم تفتنه الدنيا فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه رضي الله تعالى عنه. هكذا قال يعني وقوله وسعى بين الصفا والمروة يعني أنه ابتدأ بالطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفة. في رواية مسلم قال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فيقول رسول الله فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أم بقول ابن عباس إن كنت صادقا. وفي رواية فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان ابن عباس إن كنت صادقا. فهذا يعني معناه أن ابن عباس من جملة مذهبه أو خلاصة مذهبه أن المفرد بالحج لا يطوف لا يقرب من البيت، يبقى في خيمته إلى أن يأتي يوم عرفة منى، ثم يوم التروية يذهب إلى منى دون أن يطوف، ثم العرفة ثم منى ثم مكة طواف السعي. هكذا مذهبه، وهذا خالفه جل الصحابة. وفعلا كما قال ابن عمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم خالف عن هذا تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والذين جاءوا من المدينة أو من اليمن كلهم طافوا بالبيت وسعوا. قال فإن ابن عباس كان يقول إذا طاف المحرم بيت قبل الوقوف حل من إحرامه، فهذا صريح في كونه لا يرى طواف القدوم، وقد خالف ذلك الجمهور وقوله الصواب وما سيأتي. قال رحمه الله تعالى حديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائده مسألة الثالثة ما ترجم المصنف رحمه الله وهو بيان مشروعية طواف من أفرد الحجة أول ما يقدم مكة، والمسمى بطواف القدوم هو مذهب الجمهور، وخالف ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. مذهب الجمهور أن أي شخص أحرم مفردا، أحرم قارنا، أحرم متمتعا، أول ما يبدأ كما فعل صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت سبع طواف، يصلي ركعتي الطواف، ثم يسعى إن كان يريد تقديم السعي، إذا كان مفردا له أن يسعى ولا يؤخره وينتهي بهذا طواف السعي الواجب الركن، وإذا أخره سوف يجعله مع طواف الزيارة وطواف الإفاضة، هذا أيضا مسموح. لكن ابن عباس يقول لا، إذا اقترب أحد وطاف بالبيت سبع طواف انتهى حجه وتحلل، وهذا لا دليل عليه. المهم رأي وإن كان هو حبر الأمة وبحرها لكن يصيبه الخطيئ فغيره. قال منها ما ترجم له السنة وبيانه، ومنها أن الواجب على المسلم إذا أفتاه عالم بخلاف السنة أن يتبع السنة، وهي دعفة العالم أيا كان ذلك العالم، فإن الحق حق أن يتبع. ومنها أن العالم يخالف السنة أحيانا لا قصد لمخالفة، وإنما ولعدم وصولها إليه أو لتأويله إياها على ما يراه من المعارف، ولكن لا يجوز لمن وصلت إليه السنة يعني وعالمها بأن بين له عالم غيره بأن وجه الصواب كذا أن يقلده في ذلك. قال المسألة الرابعة، حاصل المسألة مذكورة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يذهب إلى أن من لم يسك الهدي وأهل بالحج إذا طاف يحب من حجه، وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة، وكان يأخذ من ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسك الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة. وقد أخرج البخاري في باب حجة الوداع في أواخر المغازي من طريق ابن جريج قال حدثني عطاء بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا طاف بالبيت فقد حل، فقلت من أين؟ قال هذا ابن عباس، قال من قوله تعالى. من أين هذا؟ من أين؟ قال من أين؟ من أين؟ قال هذا ابن عباس. شوف النقطتين هذا غلط. من أين؟ قال قال النقطتان تكتبان من أين؟ قال هذا بعد ابن عباس. من أين؟ قال هذا ابن عباس. من أين؟ قال لا تكتب لي استفهام. من أين؟ قال هذا ابن عباس. قال من قوله تعالى ثم محيبها إلى البيت العتيق. قال ومن آمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحيبوا في حجة الوداع، قلت إنما كان ذلك بعد المعرف. قال كانوا بعد عرفة يعني. قال كانوا ابن عباس يراه قبل وبعد. وهكذا مذهبه. على كل حال هذا المذهب خالفه الجمهور وقالوا بأنه لا يتحلل بمجرد الطواف والسعي بل يبقى على إحرامه. وهو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين ليس معهم هدي أن يتحللوا قال ابن عباس معناه يتحلل، هذا مستمر، ولكن الجمهور قالوا لا ليس هذا بالاستمرار، إن أراد أن يتحلل بعمل عمره فعل كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراد أن يستمر فله ذلك. قال رحمه الله تعالى قلت في الأخير ما ذهب إليه الجمهور مشروعية طواف القدوم للحاج والحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أول ما بدأوا به هو الطواف بالبيت كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. طواف من أهل بعمرة الذي أحرم بالعمرة وليس بالحج. والسهل المتطفى على أخبرنا محمد بن صلى جواز قال حدثنا سريان بن عيين عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسألناه عن رجل قدم مؤتمرا فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي أهله امرأته يعني. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا معناه الجواب بالدليل، جواب الدليل. وهذا من جل عمل ابن عباس رضي الله عنه ومن عمر ومن عباس كذلك أيضا، والصحابة جلهم هكذا يريدون الدليل لأنه يعني في فائدتان، استفادة الحكم منه واستفادة الدليل، لأن جوابه أن يقول له لا كما قال جابر وسيأتي في رواية جابر قال لا من طاف بالبيت من أحرم بالعمرة فطاف بالبيت سبعا أيأتي أهله، قال جابر لا. وأما ابن عمر قال قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف السماوات وطاف من الصفا والمروة ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أفاده الجواب وهو لا، معناه إيه؟ سأله هل الرجل إذا جاء معتمرا ثم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام أيجوز أن يجامع امرأته لأنه انتهى؟ فقال ابن عمر كأنه قال له لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بهذا، بل بعد الطواف سعى بين الصفا والمروة وتحلل بها وأتم السعي مع الطواف، فهذا معناه أنه لا يجوز، لا يجوز. وفعلا هو هذا، لأن العمرة عبارة عن الطواف بالبيت والسعي من الصفا والمروة، فإذا ترك السعي فقد أخل بركن من أركانها فلا يجوز.
قال رحمه الله تعالى: كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسك الحج؟
يعني قارن، هذا يسمى قارنا بين الصفا، بين الحج والعمرة قرن من بلده أو من ميقات بلده ثم دخل مكة، ماذا يفعل؟ يفعل كما يأتي، وهو التحلل بعمل العمرة ثم يهل يوم التروية يعني من مكة إلى منى، هذا هو السنة. وهذا اختلف العلماء فيه، جمهور العلماء جمهور الفقهاء لا يرون ذلك، ولكن الصحيح أنه مشروع، ومن العلماء من يجيبه كابن تيمية وابن القيم وبعض السلف يجيب ذلك، والاستحباب أولى. كل من أتى من خارج مكة محرما سواء كان قارنا أو مفردا يتحلل بعمل العمرة. والسلم الطريق قال: أخبرنا أحمد بن الأزهار، أحمد بن الأزهار أبو الأزهار هذا صدوق من الطبقة من حفظ في حفظه كتابه أثبت من حفظ حديث عشرة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب الجزء المعروف الطبقة هذا وهو القاضي البصري. قال: حدثنا أشعث، أشعث ابن عبد الملك الحمران منسوب إلى حمران مولى عثمان، عن الحسن والبصري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه أي من المدينة، فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء، على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعا فأهللنا معه. فلما قدم هذا على البيداء، وقد سبق لكم أن ابن عمر قال أهل حين استوت براحلته، وهذا حديث في إسناد ضعف في أبي داود، جمع ابن عباس رضي الله عنهما قال له سائل عجيب يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم حجة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تضبطونها، هذا واحد يقول أهل وفي مصلاه، وواحد ثاني يقول أهل حين استوت براحلته، وواحد ثالث يقول أهل على ظهر البيداء، كيف أنتم يعني مغفلين يعني كلكم ما تنفعوا؟ فقال ابن عباس تعالى أنا أحل لك المشكلة. قال ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه، فحافظ فسمع قوم هذا فحدثوا به، وراه هؤلاء وجاء آخرون فلما ركب راحلته واستوت براحلته أهل مرة أخرى، فشهد قوم كابن عمر هذا فقالوا أهل الآن، ثم لما استوى على ظهر البيداء أهل مرة ثالثة، فشهد قوم ذلك أنس يعني، فهذا هو الحل، يعني ما في اختلاف وليس هناك، إنما هو حسب ما شاهدوه، فمن شاهد هذا قال الآن أهل، والثاني الآخر قال الآن أهل، لكن هذا الحديث نتكلم فيه، والواقع هكذا، وإن كان فيه ضعف لكن واقع نحمل على هذا، لأن ابن عمر قال أهل حين استوى براحلته، وأنس يقول في الحديث الصحيح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل على ظهر البيداء، إذن معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر التلبية، يكرر الإهلال، فلذلك اختلفت الروايات لذلك. والصحيح الذي هو في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت براحلته، ولذلك نقول إذا ذهبت إلى الميقات وأنت معك راكب السيارة يعني في مسجد هناك تصلي الصلاة، صلاة يعني الإحرام، ركعات الإحرام الفقهاء يعتبرونها سنة، لكن الذي يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد الصلاة، ولكن ما عين أن هذه سنة الإحرام، فالظاهر أنها ليس بعد الصلاة الإحرام موافقة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وليس لازما. فإذا دخلت المسجد مثلا مسجد عائشة وصليت ركعتين لا تهل هناك، إنما تهل حينما تخرج وتركب سيارتك تهل حينما تحرك السيارة. هذا هو السنة على حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولو أهللت في مصلاك أيضا ما في معنى، لكن السنة هكذا. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وطفنا أمر الناس أن يحلوا، فهاب القوم تحيب يعني ليش يتحلل قبل الأداء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت مثلكم يعني. فحل القوم حتى حلوا إلى النساء، جامعوا النساء، ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقصر إلى يوم النحر، أي حتى ذهب حتى نحر هديه فتحلل، يعني لأن الله تعالى يقول حتى يبلغ الهدي محلة، وبلوغ الهدي محله يوم النحر، فهذا إذن يتأخر إلى يوم ذلك. وأما الذي لم يسك الهدي ما في حتى يبلغ الهدي محله، فلذلك قالوا يتحلل للطواف والسعي. قال رحمه الله تعالى والحديث صحيح. طواف القارن هذه مسألة فيها خلاف العلماء. جمهور العلماء يرون أن القارن والمفرد معناهما واحد، أنت يعني من الميقات عبارة، القران أن تهل اللهم حجة وعمرة لبيك اللهم لبيك من الميقات، أنت قارن. لكن ما الفرق بين القارن والمفرد؟ لا فرق بينهما إلا في النية فقط. هذا أهل بركنين، والثاني الآخر المفرد قال اللهم حجة فأفرد، إذن لا فرق بينهما إلا في النية فقط، ما في لا في الطواف ولا في السعي ولا في غير ذلك. والحنفية يخالفون في مسألة، جمهور العلماء يقولون القارن يجب عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج، وهذا ويستندون إلى أحاديث ضعيفة. والحديث الذي في الصحيحين أن القارن ما طاف إلا طوافا واحدا، فلذلك يكفيه طواف وسعي واحد. قال أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال علمنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، أيوب ابن موسى هذا هو وقد تقدم سفيان بن عيينة، قال الأموي قال ماذا حدثنا النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله طواف واحد. هذا هو المذهب الراجح. هذا الحديث تقدم شرحه وتقدم ما يتعلق به إلا مسألة واحدة، وهي مسألة التي ترجم لها المصنف طواف القارن، مسألة في اختلاف أهل العلم في طواف القارن وسعي. ذهب الجمهور ومنهم مالك الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد، وهو محكي عن ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وعطاء وطاووس والحسن والزهري ومجاهد. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجب على طوافان وسعيان، وهو رواية عن أحمد، وفي قال سفيان الثوري وحكي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود والحسن بن علي. قال الحافظ ولي الدين ولا بصحان، هؤلاء ما صحان، إنما واحتج هؤلاء إلى آخرين. وفي الأخير نلخص المذهب الراجح ماذا قال. أيوه هناك نقول قال هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى هو كلام نبيس، وحاصله أن ما دلت عليه السنة الصحيحة وهو أن القارن يكفي طواف واحد وسعي واحد والعبق، ودليله السنة الصحيحة الصريحة فيه، ولا حاجة إلى الأدلة العقلية، لأن الحنفية يقولون كيف يسقط ركنان أو نسكان بطواف وسعي واحد عقلي يعني، وتضيف صحة إلى بصلاة ذلك. ولذلك قلنا هنا هذا عقلي لا في مقابلة له، لأن السنة الصياد فيها الكفاية، إذ هي العمدة البالغة والحجة الدامغة، وكل قياس في مقابلتها فاسد اعتبار لله، در من قال أجاد في المقال، إذا جالت خول النص يوما تجاري في مياد الكفاح أي القتال، غدا الشبه القياسيين صرعى تطير رؤوسنا فالرياح، لا قياس مع النص. إذا نقول النص صرح بأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وهذا هو المذهب الراجح. ومن سالم المتطق قال أخبرنا علي بن الرقي قال حدثنا العطار، وهذا من أفراد مصنف وابن ماجه. قال حدثنا سفيان عيينة عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبد الله وعبيد الله بن عمر عن أيوب السختياني وعبيد الله. قال قال ماذا؟ وإسماعيل حدثنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى إذا ما أطف على سفيان وإسماعيل بن أمية ما أطف عليه وعبيد الله بن عمر عن نافع عن نافع أيوب السختياني وهؤلاء ثلاثة. قال أنه قال خرج عبد الله بن عمر فلما أتى ذا الحليفة أهل بالعمرة فسار قليلا فخشي أن صد عن البيت فقال إن صددت صنعت كما صنع رسول الله لأنه كان في قتال الحجاج بن الزبير كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما سبيل الحج إلا سبيل العمرة أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرة حجا يعني قرن قران. فسار حتى أتى قديدا قديد هذا اسم موضع بين مكة والمدينة فاشترى منها هديا ثم قدم مكة فطاف بالبيت سبعة وبين الطواف والصفا والمروة كذلك سبعة وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اكتفى بطواف وسعي وحي. والحديث متفق عليه. وفي سنن مسلم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن عبد الرحمن المهدي قال أنه قال أخبرني هاني بن أيوب الحنفي كفي مقبول من السادسة قال عن طاووس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طواف طوافا واحدا ما طواف هو قارن كان قارنا والحديث صحيح. لا يقال كيف يصير في هاني بن أيوب في ضام لأنه شهد له حديث من عمر رضي الله عنهما المذكور أول الباب غيره. قال رحمه الله تعالى ذكر الحجر الأسود ذكر الحجر الأسود من أين هو؟ بالسؤال المتطلق على أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجزجاج قال حدثنا موسى بن داود الضبي على من طبقه التاسعة من صغارها قال عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود من الجنة أي نزل من الجنة مع آدم عليه السلام هكذا قال. وفي الترمذي من طريق جرير عن طائر السائب نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياض من اللبن فسودت خطايا بني آدم. قال وقال والحديث هذا صحيح. فإن قلت كيف يصير في سند عطاء بن السائب وهم من اختلط بأخيه قلت إنما صح لأنه من رواية حماد سلم عنه وحماد من سمع قبل اختلاطه كما قال حبيب فتحه وأيضا له طريق أخرى عند ابن خزيمة في صحيح فتقوى بها. وفي صحيح ابن خزيمة أيضا ابن عباس مرفوعة إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه من القيامة بحق وصحاوة أيضا من حبان والحاكم وقال صحيح الإسلام على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والحاصل أن حديث الباب صحيح. قال قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى استلام الحجر الأسود أي مشروع أو مشروعية استلام الحجر الأسود. وفي سنة المنطقة قال أخبرنا محمود بن غيلان أبو حمد المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا أي معتنيا بك حفيا أي معتنيا بك يعني معناه بشأن الحجر بالتقبيل والمسح. والكلام إن كان خطابا للحجر فالمنصور اسمع الحاضرين ليعلموا أن الغرض والاتباع لا تعظيم الحجر كما كان عليه عبادة الأوثان فالمطلوب تعظيم أمر الرب واتباعه نبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أنه لو إنك إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر وهذا أيضا ثبت ومعناه أنه تعظيم ما عظمه الله إذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء فهو محترم ومعظم لتعظيم أمر الله. الله سبحانه وتعالى له أن يكلف الناس أو يكلف المكلفين بما يرى بما يراه ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فلا يقال إن الحجر حجر، وإذا إذا 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 جاز أن نقبل الحجر الأسود لنا أن نقبل أحجار أخرى، لا يقال هكذا. لماذا؟ لأن هذا مشروع شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفعله، فلنا أن نتأسى به بذلك، ولا نرى نفعا ولا ضرا لأي حجر، حجر أسود غير سواء في النفع والضر، ولكن ماذا؟ النفع والضر في امتثال أمر الله وعدم امتثاله. فمن امتثل أمر الله وأطاعه فيما أمره به فإنه ينتفع، ومن عارض ذلك ولم يقبل ذلك يعني يتضرر بذلك. هذا هو معنى النفع والضر بالنسبة للحجر الأسود وغيره. وبيت الله تعالى كذلك أيضا يعني، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من علامة التقوى أن يعظم الإنسان ما عظمه الله سبحانه وتعالى. فتعظيم شعائر الإسلام شعائر الدين كالمصحف مثلا تعظيمه، وكذلك كل ما كتب فيه اسم الله تعالى، هذه كلها تدل على تقوى القلب، وهذا مما حث الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك. ومن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فخير له عند ربه، هذه كلها تدل على التعظيم. والتعظيم في الحقيقة تعظيم هذه الأشياء تعظيم لله سبحانه وتعالى، تعظيم لله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي إنسان أن يعني أن يستهين بما عظمه الله، فالمصحف مصحف هذا مثلا بعض الناس يأخذه مع الأحذية، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. المصحف هذا محترم معظم لتعظيم الله سبحانه وتعالى، فينبغي الإنسان أن يعطي يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في مسجد النخامة، لأن المسجد هذا محل مناجاة الله سبحانه، النخامة هذه النخامة، قال إن النخامة نصيبها هي خطيئة وكفارتها دفنها. فمثل هذه الأشياء تدل على ماذا؟ على أن هذا المسجد محترم وعظم، فلا ينبغي الإنسان أن يقذره ويسخه. وكذلك أيضا أن يتكلم فيه بما لا يليق بمهابة المسجد مثلا، هذه كلها من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فمن استخف بهذه الأمور فدل على نقص في قلبه، دخله نقص ضعف الإيمان، لأن التقوى هذه حرية وزينة القلب، فإذا يعني خلى القلب أو كان خاليا عن التقوى يظهر عليه آثاره في سلوكه وجوارحه، لأنه لا يبالي بالأمور الدينية. فينبغي الاحترام. حجر الأسود هذا حجر هو أشد بياضا كما ثبت كما مر عليكم، لكن سودت خطايا ابن آدم. بعض الناس يتساءل لماذا سودت خطايا ابن آدم وهناك ما شاء الله أتقياء أنبياء صلحاء، لماذا لم تبيته أعمالهم الصالحة؟ وهذا يعني حكمة من الله سبحانه وتعالى، ليروا أن أثر الوسخ أو أثر المعاصي أشد من أثر الطاعة. فالثوب الأبيض لو جعلت عليه ألوان يعني ما يؤثر عليه مثل ما يؤثر عليه أسود أو ما إلى ذلك الوسخ. فهذا القلب هذا، فحجر الأسود إذا أثر فكيف بالقلب؟ قلب المسلم كلما عصى ربه كلما اسود قلبه، وكلما يعني عمل صالحا يعني فيه أثر، ولكنه دون ذلك. ينبغي إنسان أن يبتعد عن المعاصي والعفوات، لأن لا يسود قلبه كما سود خطايا بن آدم الحجر الأسود. تقبيل الحجر مشروعية يعني، رسالة مضطرب على أخرى إسحاب بن راح الحنظلي، وقال عنبان عيسى بن يونس بن عبد إسحاق السبيعي، وجرير بن عبد الحميد، كلاهما من الأعمشان، إبراهيم بن عابس بن ربيعة، عابس بن ربيعة هذا عابس بن ربيعة النخعي كفي بثقة مخضرا من الثانية، قال أنه قال رأيت عمر رضي الله عنه الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الحجر فقال إني لا أعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك، ثم دنا منه فقبله ثم دنا منه فقبله. لماذا قال هذا؟ ليعلم الناس أن هذا حقيقة الأمر الواقع، أن حجر أصل حجر كثير الأحجار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه عظمه وقبله، فينبغي أن نعظمه ونقبله. وأما أن نعتقد فيه ما ليس فيه النفع والضر ألا بيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي للعالم
أن يبين للناس ما يعني يرى عليه آثار يتضررون به حقيقة الأمر في ذلك. وكنت أكتب رسالة للصنعاني في قبل المغرب في هذه في القبور، رفع القبور وما القبور وتشبه وتوسل إلى آخر التقبيل والطاعة إلى آخره. فهذه المسألة ما شاء الله أجاد فيها، فهذه الأشياء دخلت على المسلمين، المسلمين في قاطبة الأرض إلا ما شاء ربك. فهذا الفساد إنما دخل من مثل هذا. فينبغي للإنسان أو للعالم أن يبين للناس التوحيد، حقيقة التوحيد ما هو وما الذي يجب تجاه ربنا سبحانه وتعالى أن نعمله أن نفعله، وتجاه مخلوقاته. نعم، ولي صالح مات ودفن كان في حياته محترما بعد موته كذلك أيضا، لكن لا يؤدي ذلك إلى أن نعبده بالتوسل به وبالطواف بقبره والتمسح بجدار قبره أو السجود. وقد وذكره أيضا من ما وقع لباد الناس يسجدون للقبور، وأنا أيضا واحد أخبرني مثل هذه الواقعة، يعني سجد رجل عالم وعلى رأسه علامة فتوى مفتي كذا، فقلت لي أخي يا شيخ أنت يظهر عليك علامة كذا وكذا وكيف تسجد؟ لا أنت جاهل، السجود لله وإنما البدوي كالكعبة قبلة. يا شيخ هل هذا من علمك هذا؟ أنت تقول لي هذا؟ هذا الكعبة بدوي سواء سواء يعني؟ الله المستعان. قال لا لا سفهني وقال أنت جاهل ما تعرف. مثل هذه يعني الترهات والأباطل دخلت على المسلمين في قاطبة الأرض جميعا. فينبغي الإنسان بمن له بصيرة في العلم أن يبين هذه الأشياء وفسادها، ويشاركوا كما ذكرنا آنفا، يشاركوا بعض من ينتسب إلى العلم العوام في هذا. هذه أعمال العوام، العوام ما لا علم عندهم، يعتقدون في الأشياء في الأحجار وفي الأشجار وفي الجبال وفي بعض المواضع، يعني أشياء يعني خرافية. فلا ينبغي لعالم أن يبتدي أو يسكت على مثل هذه المنكرات، ينبغي التنبيه على. ولذلك عمر رضي الله تعالى مع أن حجر الأسود محترم ومعظم عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، لكن خشي على الناس أن يستفنوا به، فقال إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تطول، ولكن رأيت رسول ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله، والناس كلهم قبلوه تبعا له. فهذا كله حماية للتوحيد وجانب التوحيد. فينبغي التنبه لمثل هذه المسألة التي يتساهل فيها من ينتسب إلى العلم. والحديث هذا أخرجه متفق عليه. قال رحمه الله تعالى وذا من فوائد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في ترجمتي البابين استحباب استلام الحجر الأسود استحباب تقبيله، ومن أن في قول عمر رضي الله تعالى عنه هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه، وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم تعلم الحكمة فيه. ومن أن فيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته، ومن أن فيه بيان السنن بالقول والفعل، ومن أن على الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك، ومن أن فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله. وأما قول الشافعي وما قبل من البيت فحسن، فلم يرد به الاستحباب لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين قالوا في الفتح. فينبغي للعالم أن يبين مثل هذه الأشياء. قال كيف يقبل؟ أي هذا باب في حديث الدال على كيفية تقبيل الحجر الأسود. والسهري متفق على أخبرنا عمرو بن غزوان الحنصي قال حدثنا وليد ابن مسلم أبو العباس الدمشقي عن حنظلة عن أبي سفيان الجمحي مكي من السادسة قال رأيت طاوسا يمر بالركن ركن الأسود فإن وجد علي زحاما مرة. هذا هو الحق. طاوس كان من علماء يمن وكان من أكابر أو من التابعين العلماء من تلاميذ ابن عباس وابن عمر وغيره، فيقول إن وجد زحام مرة ولم يزاحم، وإن رآه خاليا قبله ثلاثا. ثم قال رأيت ابن عباس فعال مثل ذلك، وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب فعال مثل ذلك، ثم قال إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتك ما قبلك ما قبلتك. ثم قال عمر
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. وهذا الحديث والحديث بهذا الإسناد لا يصح، لأن نذير الوليد وهو مشهور بتدريج التسوية، وقد تقدم ذلك كونه متفقا عليه السياق الماضي ليس بهذا السياق. وعلى كل حال التقبيل ثلاثا الحديث فيه يعني ضعف، وإنما التقبيل مرة واحدة والسنة. وابن عمر رضي الله عنه كان تشدد في مسألة، وابن عمر اتباع الآثار عنده صعب، وكان يزاهم الناس يزاهم، حتى إنه ينزل رعافه الناس يضربونه فينزل رعافه ويذهب إلى زمزم ويغسل وجهه ثم يرجع مرة ثانية. ولكن هذا هو الذي كان ينكر عليه أبوه عمر رضي الله عنه، كان يعني ينكر على ابن عمر تشدده، وليس اتباعه الآثار، وإنما تشدده بذلك بحيث يضايق نفسه ويتضرر، كان عمر ينكر عليه، ما هو هكذا السنة. إن وجد ساعة قبله، وإلا مر عليه وأشار وقبله أيضا وسلمه بمحجر، وهكذا السنة، وليس مضاربة بحيث ينزل الرعاف من أنفه. فهذا هو الذي ينكره من عمر. وأنا أقول إن عمر لا يمنع عن اتباع الآثار، لأنه ظهر لكم في الحجر الأسود ماذا فعل، وإنما ينكر التشدد في المسألة، تشدد مزحمة خاصة إذا كان هناك نساء وكذا، وهذه يعني المصيبة تأتي على الناس، وهذا لا ينبغي لتبعه، بل إذا وجده خاليا السنة أن يقبله. وإذا وجد هناك مزاحمة ومضايق على الناس لا يضر لا ضرر ولا ضرار، الإسلام ما في مثل هذا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعاون به على المصائب الدنيا. متنا بأسمائنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا، وجافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خافك ولا مخافك ولا ارحمنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.